الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وانتهج منهجه وسار على سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أيها الإخوة أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يكتب لنا ولكم فيه الإخلاص والقبول. ونعلم جميعا أيها الإخوة أن المؤمنين نصحه والمنافقون غششه، والله جل وعلا في القرآن يقسم سبحانه وتعالى بالزمان ثم يعقب القسم بقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. واللام في الإنسان لام جنس، دخلت على اسم مفرد، فدل على أن عموم الناس في خسارة. ثم استثنى الله عز وجل، مع أن الخسر هنا مبهم، لم يذكر الله عز وجل خسارة فيما هو، يعني قال: إن الإنسان لفي خسر، ونكر الخسران هنا. لكن دلالة المستثنى تدل على أن الخسران واقع في الأربع المذكورة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا أخل الإنسان بهذه المقامات الأربع فقد نال من الخسران بقدر تقصيره في هذه المقامات الأربع: أولها الإيمان، ثانيها العمل الصالح الموجب للإيمان وهو الدليل على الإيمان الصادق وهو العمل الصالح، ثم التواصي بالحق، ثم التواصي على الصبر. وقد كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعا لم يكونا ليتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة، وهي سورة العصر. روى الطبراني في معجم الأوسط والبيهقي في السنن من رواية ثابت بن أسلم البناني عن عبيد الله بن حصن أبو مدينة الدارمي، وهو صحابي أثبت صحبته دار قطن في كتاب الأفراد، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجلان منهم إذا اجتمع لم يكونا ليتفرقا حتى يقرأ أحدهما على هذه السورة. هذه السورة قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على عباده سوء حجة إلا هذه السورة لوسعتهم، لأنها جمعت أصول الخير وعناصر الربح. متى ما تمسك الإنسان بهذه العناصر الأربع فقد ربح وقد نجا من بين من حكم الله عليه بالخسران والخذلان في الدنيا قبل الآخرة. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الوصية الكبرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اجتمعوا كان اجتماعهم على الفقه والقرآن. وقبل ذلك ذكر ذلك أبو سعيد الخدري فيما ذكره البيهقي في كتاب المدخل، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا كان اجتماعهم على القرآن أو الفقه، إما أن يأمروا أحدهم أن يقرأ القرآن والبقية يستمعون. هذه مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التواصي على الخير والاجتماع على الخير، إما أن يأمر أحدهم أن يقرأ القرآن فيستمعون، أو يكون بينهم مسائل الفقه يعني العلم. هذا اجتماع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن. وأنتم تعلمون أن الإنسان خلقه الله في هذه الأرض وذرأه فيها وأدر عليه فيما من الخير والأرزاق ليتحقق فيه معنى الابتلاء. قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان، هل هي التي تأتي في مكانها قد للتحقيق، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. السبب هو الابتلاء، فالله عز وجل قد أحاط الإنسان بأنواع من الفتن وصنوف من المحن. وأنت إذا تأملت سورة العصر في قول الله تعالى: إن الإنسان لفي، في هنا ظرفية معناه أنك محاط بأسباب الخسران من كل جانب، هذا هو معناه، في الظرفية يعني أنك أنت في وسط أسباب الخسران. لذلك الله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا، من عمل بهذه المقومات الأربع والدعائم العظيمة التي هي عناصر الربح وأسباب السعادة الأربع خرج من هذه الفتن. فالفتن لا بد من جريانها على الإنسان، وهي باقية في الدنيا فتنة للعباد، وهي فتنة الشهوات والشبهات. يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه في سورة العنكبوت. ختم الله هذه السورة بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العلماء منهم برهان الدين البقاعي وجمع من العلماء من أهل التفسير يذكرون أن هناك تناسب بين أوائل السور وأواخرها، بل تناسب حتى بين الآيات، فهنا السور أوائلها له ارتباط من جهة المعنى بأواخرها. فالله عز وجل لما ذكر في سورة العنكبوت ذكر الفتنة ختمها الله عز وجل بالمجاهدة، دل ذلك على أن المخرج من الفتنة أن يجاهد الإنسان نفسه في ذات الله. فإذا جاهد الإنسان نفسه وأرغمها وحاسبها وألزمها طريق الحق نجا عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أبو داود من رواية المقداد بن عمر بن الأسود قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. الفتن المراد بها فتن الشهوات والشبهات، الشهوات المخالفة لأمر الله والشبهات المخالفة لخبر الله. هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب السنن وسكت عنه، وسكوت أبو داود وسكوت أبي داود رحمه الله تعالى عن الحديث دليل على أنه صالح عنده، كما أنبه على ذلك في كتابه رسالة إلى أهل مكة رحمه الله تعالى. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وقرئت عودا عودا يعني مرة تلو أخرى، فأيما قلب أشربها يعني تقبلها هذه فتن الشهوات والشبهات نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها يعني تجنب الفتن وعصمه الله عز وجل من الخوض فيها نعم نكت في قلبه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم في صحيح من حديث حذيفة ابن اليمان. ابن القيم رحمه الله في ذكر هذا الحديث في أول كتاب الإغاثة قال والفتن المذكورة في هذا الحديث هي فتن الشهوات وفتن الشبهات، ولن ينال الإنسان العز والتمكين والنجاة عند الله عز وجل إلا أن يجاهد نفسه في دفع هذه الأمراض، مرض الشهوات ومرض الشبهات، ولا ينجو من عذاب الله إلا أن يدفع عن نفسه مرض الشهوات والشبهات. قال الله عز وجل بل لا تنال إمامة الدين إلا بهذا، قال الله عز وجل وجعلنا منهم إيش أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قال أئمة السلف منهم سفيان وروي عن الشافعي وجمع قال إنما تنال الإمامة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا سلم القلب من طوارق الشبهات والشهوات سلم من طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله بالصبر، وسلم من طوارق الشبهات المخالفة لخبر الله باليقين نجا عند الله ونجا من عذابه، بل أن الله جل وعلا علق الخسران وحبوط الأعمال باتباع الشهوات والشبهات. الذي لا يا أخواني لا يجتهد في تحصين نفسه من الخوض في هذه الأمراض والتعرض للفتن فتن الشهوات والشبهات سوف يناله من الخسران وحبوط الأعمال بقدر ذلك، لأن الله عز وجل قال كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم بخلاقكم واستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين منكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات، والخوض وخضتم كالذي خاضوا هو الخوض أهل الباطل في دين الله بالشبهات. ثم علق الله عز وجل الخسران وحبط الأعمال بذلك فقال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هذا أنبأ عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتابه في كتاب الإغاثة وغيره من كتبه رحمه الله تعالى. فبذلك يا أخواني يدفع الإنسان عن نفسه هذه الأمراض باليقين وبالصبر، اليقين المتضمن للعلم، العلم بأحكام الله عز وجل وشرعه ومراده. فإذا منحك الله عز وجل علما تدفع به عن نفسك مرض الشبهات ومنحك الله صبرا تدفع به عن نفسك مرض الشهوات نلت الخير والعز في الدنيا والآخرة. وهنا مكنك الله عز وجل من الخروج ممن حكم الله عز وجل عليه بالخسران والبوار في الدنيا والآخرة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها تربيتهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فإذا أردت، فمن كانت له همة في معرفة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي طريقتهم: أولا العلم، الثانية العمل به، الثالثة الصبر عليه، الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. فهذه المقومات، مقومات السعادة وعناصر الربح في الدنيا، التي متى منالها الإنسان ومنحه الله عز وجل إياها سعد في الدنيا والآخرة. ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلاما جميلا أنقله بتمامه لجماله. رحمه الله لما ذكر في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الإنسان قد بعض الناس قد يكون فيه دين لكن ما يكون فيه صبر، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأكثر الفتن الناشئة في الإسلام إما لقلة العلم أم أول لقلة الصبر. أكثر الفتن الناشئة في الإسلام، أكثر الفتن الناشئة في الإسلام إما لقلة العلم أو لقلة الصبر. قد يحاط بالإنسان أنواع من الشبهات والشهوات، وقد يكون لبعض الناس تصرفا يخرج به عن حد المشروع. لماذا؟ لقلة علمه. نعم، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد نقل ابن جرير الطبري عن الحسن البصري فيما يرويه عن ابن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي الصحابي الجليل أنه لما قرأت عليه هذه الآية قال: هذا ليس بزمانها، هذه الآية ليس بزمانها، وإنما اقرؤوها ما قبلت منكم فإن ردت عليكم فعليكم أنفسكم. ونقل ابن جرير أيضا بإسناده بإسناد صحيح عن سفيان بن عقال أن ابن عمر لما قرأت عليه هذه الآية قال: هذه الآية ليست لي ولا لأصحابي ولا لكم. هذا ابن عمر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فنحن الشهود وأنتم الغيب، وإنما لأقوام يأتون من بعدنا يقولون فلا يقبل لكلامهم. ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، لما جاء عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: هذه الآية فيها خمس فوائد. الفائدة الأولى: ألا يخاف من الكفار والمنافقين إذا كان مهتديا. الثانية: ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم فإن معاصيهم لا تضره، والحزن على ما لا يضر عبث. وهذان المعنيان مذكوران في قول الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الثالثة: ألا يركن إليهم ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من المال والسلطان والشهوات. الرابعة: ألا يتعدى على أهل المعاصي بزيادة في المشروع في بغضهم أو ذمهم أو هجرهم، بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فإن كثيرا من الآمرين والناهين يتعدون حدود الله إما بظلم وإما بجهل، وهذا باب يجب التثبت فيه، لا سيما الإنكار على الكفار أو المنافقين أو الفاسقين أو العاصين. الخامسة: أن يقوم بأمر الله، بالأمر المشروع والوجه المشروع من الرفق والعلم والصبر وسلوك السبيل وقصد السبيل وحسن القصد. وهذه خمسة أشياء مذكورة، وفيه معنى آخر يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وتركه ما لا يعنيه، كما قال صاحب الشريعة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وصاحب العمل إما سفيه عابث أو جاهل. وأكثر ما يصوره الشيطان على صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وأكثره من باب الظلم والعدوان. فتأمل هذه الآية، فهي من أنفع الأشياء للمرء. وأنت إذا تأملت الفتن الحاصلة في هذه الأمة بين علمائها وأمرائها وعبادها، وجدته من هذا النوع من الضرب، الذي هو البغي بتأويل وبغير تأويل، كما بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات، وكما بغت الرافضة على المستنة مرات عديدة، وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته، وكما بغت المستنة إما على بعضهم أو وإما على بعض على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله. والله كما قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في ذكر الفوائد المستفادة من هذه الآية في تجنب الفتن بعلم وحلم وصبر. لذلك يا إخوان، الإنسان الذي يتجنب الفتن يتجنبها بعلم ويسكت عنها بحلم. إن تكلم تكلم بشرع، وإن سكت سكت بشرع. فينبغي على الإنسان يا إخواني أن يعلم أنه ما أعطي عطاء بعد نعمة الإسلام أعظم من أن يرزقه الله حسن الفهم مع سلامة المقصد. فإذا رزقك الله عز وجل حسن الفهم في فهم شريعته ومراده وأمره ونهيه، والتعامل فيما أوجبه الله عز وجل من أمر الواقع وحاله، نعم، على وفق ما جاءت به شريعة الله سبحانه وتعالى، فأنت الموفق مع سلامة المقصد. وأنت هذا الأمر تسأل الله عز وجل أن يهديك طريق أصحابه حينما تقرأ سورة الفاتحة، نعم، حينما تقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من؟ اليهود. هؤلاء ساءت مقاصدهم. وأما الضالين فهم النصارى التي ساءت فهومهم. فإذا أنت سألت الله عز وجل أن يجنبك طريق هؤلاء، فأنت تسأل الله عز وجل حسن الفهم وسلامة المقصد. يقول ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: فإن العبد لم يعطى عطاء بعد الإسلام ونعمة الإسلام من أن يرزقه الله عز وجل سلامة القصد مع حسن الفهم. فالله عز وجل إذا أراد بك خيرا أخذ بناصيتك إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأرشدك الله عز وجل إلى فهم ما يجب عليك من أمر الشريعة على وفق فهم السلف الصالح رحمه الله تعالى، ورزقك الله عز وجل عناصر الربح وأسباب السعادة، وأن تقوم نفسك على ما ذكره الله عز وجل في السورة العظيمة التي قال فيها الشافعي: لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لوسعتهم. والإيمان الصادق والعمل الصالح الذي هو متضمن للإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي على الصبر، هذه مقومات العلم. هذه يسمونها ميزان النجاة، كما قال أثر عن السلف، يسمى هذه السورة عند السلف ميزان النجاة، حتى كان يقول بعضهم لبعض: دعنا نزن أنفسنا عند هذه السورة، دعنا نزن أنفسنا عند هذه السورة. ينظر الإنسان يا أخواني يزن نفسه عند هذه السورة. لذلك أولها الإيمان الصادق، هذه أعظم مقومات لتجنب الفتن، الإيمان الصادق المتضمن للعلم. ولذلك جاء عند الطبراني في المعجم الكبير، عند ابن ماجه، عند ابن خزيمة، الرواية أبي عمران الجوني عن جد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا ونحن غلمان حزاورة، الغلمان الحزور الذي لم يتجاوز الحلم، كنا نتعلم عند رسول الله الإيمان قبل القرآن، فتعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. كانوا يتعلمون عند رسول الله الإيمان قبل القرآن، ثم تعلم القرآن فازددنا به إيمانا. كانوا يتعلمون عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم من أصول الإيمان، معرفة الدين. هكذا كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علموا. ولذلك يا إخواني، العلم الذي لا يدعو صاحبه إلى العمل به يصبح أول من يسعر به النار يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. وعلماء السوء في الأخبار أول من يصل سعير النار، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. فالعلم الذي لا يوصلك إلى خشية الله تعالى ومعرفة ما يجب عليك والعمل به علم وبال عليك. ثم العمل به، والعمل يكون على وفق السنة، ليس العمل هكذا، إنما يكون على علم وبصيرة موافقا للسنة. والعمل الصالح المقبول عند الله هو الذي يبنى على شرطين: الإخلاص وإيش؟ والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميزان الأعمال الظاهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ من يريد الله به خيرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ميزان الأعمال الظاهرة. رد مصدر، والمصدر عند علماء العربية يأتي على اسم المفعول، يعني مردود عليه، يعني مردود عليه. والشرط الثاني والميزان الثاني هو ميزان الأعمال الباطنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، بالإفراد كما جاء في رواية البخاري، إنما الأعمال بالنيات. هذا هو المعبر عنه بالإخلاص. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب، فإنما الدين أتى بالنقل لا بالأحداث ورأي العقل. فالدين مبني على الإخلاص وعلى المتابعة الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الذي يجيك عند الله عز وجل، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا ذكر في قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح الموافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو المعبر عنه بالإخلاص. نسأل الله يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وألا يجعل في أعمالنا التي محض حقه نصيبا لأحد من خلقه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والأقوال والأفعال والأحوال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.